وقتٍ في وقته، ولكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وعن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم: توضأ وانضح فرجك.
الملي الخارج من القبل من الرجل والمرأة، بالنسبة للرجل الخارج من إربه أربعة أصناف: بول ومدي وودي ومني، وهي من حيث النجاسة: البول والمذي والودي نجسة، ثلاثة أصناف نجسة، إذا خرجت من الذكر وجب الاستنجاء وغسل ما أصابت من ثوب أو بدن. وإذا نزل واحد من هذه الثلاثة بعد وضوء انتقض الوضوء وأعيد الاستنجاء والوضوء. وأما المني فهو موجب للغسل سواء من احتلام أو جماع، موجب للغسل. وعلى القول الصحيح أنه ليس بنجس وإنما هو طاهر، فإذا وقع في الثوب أو البدن يغسل للنظافة لا للنجاسة، بخلاف الثلاثة الأشياء. فعلي رضي الله عنه كان رجلا مذاء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم طهارته، فقال: فيه الوضوء. ثم أيضا يرش، بمعنى يأخذ كفا من ماء ويرمي به على مذاكيره وعلى الثوب الداخلي لتذهب الوسوسة، لا يبقى معها وسوسة. إذا رش بالماء ما بقي للشيطان مدخل يوسوس له. وأما المرأة فيحصل منها هذه الثلاثة، آسف، هذه الأربعة وزيادة: الدم، دم الحيض، ودم الاستحاضة، وقد مضى بيان حكمهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يحس بقسوة في قلبه ويحس فيه بغلظة وهو محتاج إلى النصيحة، فبماذا تنصحونه وتوجهونه؟
تعالج قسوة القلوب بذكر علام الغيوب، قراءة القرآن الكريم مع التدبر، والمحافظة على الفرائض دائما وأبدا، وعلى رأس قائمتها الصلاة جمعة وجماعة، وما تيسر له من نوافل الليل والنهار، والمحافظة على السنن الراتبة 12 ركعة في الليل والنهار، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر. وعليه دائما بالذكر الدائم فإنه جلاء القلوب، وعليه أن يتورع من كل حرام من الأقوال والأعمال، أن يتورع عن الحرام ويلزم نفسه لتقتنع بالحلال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى؟
على كل حال، قول القائل حسبي الله أي كافيني من كل شر، ومن كل شر لي شر، وكفى بكفاية الله عز وجل لعبده. والأثر هذا فيه تمام الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والثقة به والتوكل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تعليق لوحات في البيوت وكذلك أقمشة تباع يكون عليها آيات قرآنية؟
ما أرى فيها فائدة، وربما تنتج عنها مضرة، فيعبث بها الأطفال وتلمسها الحائض والجنب، وربما تسقط فتوطة. والمهم يقتني الإنسان المصحف والتفسير ويكتفي بذلك، ويبذل جهده في قراءة القرآن وتفسير القرآن. وأما تعليق آيات في البيت بدون قراءة للقرآن وفهم لمعانيه والعمل بمقتضاه فلا تجدي عن أصحابها شيئا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجب الدلك مع الاغتسال؟
نعم، لابد من الدلك حتى يكون الفرق بين المسح والغسل، فمسح معه دلك يسمى اغتسال، وأما المسح فبدون دلك. نعم.
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: هل يجوز العمل في مكتبة تنشر الحق والباطل؟
لا، يجب الاقتصار على المحل الذي ينشر الحق ويعادي الباطل، وأما الجمع بين الحق والباطل فهذا يعني خطأ واضطراب في الأمر وخلط بين صافي وكدر، ولا يليق بالمسلم إلا أن يكون صاحب حلال محض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رؤية الإنسان ما يسوءه في المنام تكون كلها من الشيطان، أي أن الإنسان إذا رأى ما يفرحه تكون رؤيا، وإذا رأى ما يسوءه تكون من الشيطان؟
على كل حال، الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر به من يحب، يعني يقصه على عالم وعاقل، وإذا رأى ما يكره يعني ما يسوءه فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وينفث عن يساره ثلاثا، ويتحول عن مضجعه فإنه لا يضره. قال أبو قتادة: فما ضرتني رؤيا بعد ذلك. فالتطبيق العملي لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت ما يسر وما تحب أخبر به العلماء العقلاء الأمناء، لأن كل صاحب نعمة محسود، وإن رأيت ما تكره من تلاعب الشياطين والعياذ بالله فلا تخبر به أحدا، وانفث عن يسارك ثلاثا، أف أف أف، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وتحول عن مضجعك إلى الشق الآخر، ولا تضرك بحول الله وقوته، وحاول أن تحافظ على الأوراد الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن فيها خير علاج لتلاعب الشياطين بالناس في المنام. ولا يجوز له إذا رأى شخصا رؤيا تسوءه كفاحشة ومنكر، لا يجوز له وهو من أهل الخير أن يسيء به الظن أبدا، فهو من تلاعب الشيطان.
أحسن الله إليكم. هناك جماعة تطلق على نفسها جماعة العدل والإحسان، يقول مرشدها ما معناه بأن ما هم عليه أحسن من الذي عليه الصحابة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
هذا جهل وضلال إذا قال إنهم على أحسن ما كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة إن كانت على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم على خير، لكن لا يجوز لهم أن يصفوا أنفسهم ويلقبوا أنفسهم بهذا اللقب مستبعدين من سواهم. هذا تشطير للمسلمين، مثل ما فعلت جماعة الإخوان المسلمين، ومثل ما فعلت جماعة التبليغ والجماعة السرورية وجماعة كذا وكذا. والمهم أن المسلمون جماعة واحدة، ويجب أن يكونوا على عقيدة واحدة ومنهج واحد، هو ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وأما التسمي بهذه الألقاب وانخزال جماعة لها منهج معين ويدعون بأنهم أفضل مما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جهل فظيع. عليهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. فليس من العدل وليس من الإحسان أن يقولوا إنهم على أفضل مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يراجعون أنفسهم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: عندما ذهبت للعمرة اشترت ذهبا جديدا بدل ذهبها القديم، ودفعت فرق القيمة فقط، ولم تعرف أنه ربا إلا بعد فترة وبعدما رجعت إلى فرنسا، فماذا عليها؟
قد تعذر لأنها تجهل. إن استطاعت أن تعيد الذهب إلى صاحبه وتنقض البيعة فهذا هو الأصل، أما إذا كان لا تستطيع فتتخلق من هذا الذهب الذي هو صدر بصفقة ربوية تبيعه ثم تشتري لها حليا حلالا، وهذا من الحلول التي تحضره.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: هل من شروط المعبر للرؤى أن يكون من أهل العلم الشرعي أم أن الله يؤتي ذلك؟
الدرس الرابع عشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان حكم المستحاضة، وهي التي ينزل منها دم من العرق العادل على سبيل الاستمرار، فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتتلجم لئلا ينزل الدم على البقعة أو الثوب أو البدن. وتصلي ولو كان الدم نازلا، لأنه لا اختيار لها فيه، وصلاتها صحيحة مثل الطاهرات ولكن بشروطها، فلها أن تصلي كل وقت كل فريضة في وقتها، بشرط أن تكون الطهارة بعد دخول الوقت، ولها أن تجمع جمعا سوريا كما سبق، فتجمع بين صلاة الظهر والعصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتتوضأ، وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وإنما الوجوب يتعلق بالوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت. نعم.
وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره.
موضوع القبلة للمتوضئ، وهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه، هذا خلاف بين العلماء، وخلاصة الخلاف أن مس المرأة لا يخلو إما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، يعني برغبة ليستمتع بها وينتشر ذكره، أو يكون بدون ذلك. فإذا مس المرأة بدون شهوة فلا ينتقض وضوءه، على القول الصحيح لا ينتقض وضوءه، سواء من محارمه أو زوجة أو أجنبية مستها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وأما إذا مس زوجته بشهوة أو أجنبية بشهوة ورغبة في الاستمتاع بها، فيرى بعض العلماء بأن وضوءه ينتقض، ويرى بعضهم أنه لا ينتقض وضوءه، والذي يظهر رجحانه هو انتقاض وضوءه إذا كان بشهوة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن من تطهر ثم شك في الحدث هل أحدث أم لا، فالأصل الطهارة. إذا تطهر المسلم والمسلمة وشك في الحدث هل أحدث بعد طهارته أم لا، فالأصل الطهارة ولا ينظر إلى هذا الشك. والعكس إذا كان الأصل أنه على غير طهارة ثم شك هل تطهر بعد الحدث أم لا، فالأصل أنه محدث لأصل الحدث، وهذا معناه البناء على اليقين على ما تيقن الإنسان، وفي الحديث دليل على أن الوسوسة لا يجوز للإنسان أن يسترسل معها، فإذا وجد في بطنه شيء يعصره أو غرغر تحرك الأمعاء فلا ينفرد من صلاته ولا يشك في طهارته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي فشاء أو ضراس، وبدون ذلك لا يخرج من طهارته لأنه على الأصل. نعم.
وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
حديث بسرة دليل على أن من نواقض الوضوء مس العورة قبلا كان أو دبرا، وسواء كانت عورته أو عورة غيره، رجلا أو امرأة. من مس عورة قبلا أو دبرا من رجل أو امرأة انتقض وضوءه إذا كان على طهارة، أو مس عورة غيره كالغلام ونحوه انتقض وضوءه. وهذا أصح الأقوال، لأن هذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني عضو من سائر أعضائك، معناه لا وضوء على من مس ذكره أو ذكر غيره. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أن حديث بسرة أرجح منه لوجود مرجحات، فالعمل بحديث بسرة ولا يعمل بحديث طلق بن عدي. مس الذكر لا يخلو إما أن يكون بحائل أو بدون حائل.
فإذا كان بدون حائل،
إذا كان بدون حائل انتقض الوضوء، إذا كان بحائل وراء الثوب لا ينتقض الوضوء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه.
مضى هذا.
وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي: هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المدين أحسن من حديث بسرة.
حديث بسرة أحسن منه على القول الصحيح لكثرة رواته، رواة حديث بسرة أكثر من رواة حديث طلق بن علي. والخلاصة أن من مس ذكره أو ذكر غيره بدون حائل انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء.
وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وإسناده لا يثبت.
يغني عنه حديث بسرة
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم.
هذا الحديث كما ذكر العلماء ضعيف، إذ أن الإنسان إذا خرج انصرف عن القبلة وخرج وتوضأ استنجى وتوضأ فهذا يستأنف صلاته، أي يصلي من جديد يستأنف صلاته. وهو دليل أن هذه الأمور الثلاثة من نواقض الوضوء: القيء والمذي وما ينزل عند ملاعبة الرجل زوجته، والقلس وهو ما يخرج أيضا من الفم. فالاحتياط بمثل هذه الانصراف ثم الوضوء ثم يستأنف الصلاة.
هل يا شيخ لكون القي نجس؟ يعني هل القي يعني الوضوء منه لأنه نجس؟
نجس نعم.
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن لحوم الإبل ناقض للنواقض الوضوء. من أكل لحم الإبل نيا أو مطبوخا وهو على وضوء انتقض وضوءه. وفالمسألة فيها خلاف، من العلماء من يرى عدم ذلك وأنه لا ينتقض الوضوء وإن أكل من لحوم الإبل، والصحيح بأن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء سواء كان لحما نيا أو مطبوخا. وأما لحوم الغنم فإنه لا ينقض الوضوء، من أكل لحم غنم وهو على طهارة لا تبطل طهارته ولا ينتقض وضوءه بل يصلي بذلك الوضوء. وهذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السائل. والذين قالوا بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء استندوا إلى حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار، والاستدلال به غير صحيح، فهم اجتهدوا في الاستنباط والصحيح غير هذا وهو أنه ناقض للوضوء. وأما الصلاة في مرابض الغنم فهو دليل على بركتها وطهارة أبوالها. والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاسة الإبل وإنما هو تعبدي. وقد جاء في بعض الآثار بأنها شياطين، أي كالشياطين في حركتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها. وإلا فأبوالها وروثها رجيعها كل ذلك طاهر ليس نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين اجتووا المدينة أعطاهم ذودا من الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا من ألبانها وأبوالها، دليل على أنها طاهرة أبوالها ورجيعها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء.
الصحيح أن من غسل ميتا لا يجب عليه الغسل، إن اغتسل فبها، وإن لم يغتسل فلا يجب عليه الغسل، لأن زوجة أبي بكر رضي الله عنهما لما توفي غسلته زوجته، وبعد أن انتهت من غسله قالت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم يوم شاتي، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا، لا نعلم عليك غسلا. فلو كان واجبا لعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالغسل لمن غسل الميت أو حمله ليس واجبا، ولا الوضوء ليس واجبا إذا كان على طهارة ولم يمس يأتي بناقض من النواقض فهو على طهارته، وإن غسل الميت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
باب حكم الحدث.
حكم ايش؟
حكم الحدث. حكم الحدث جزيل. حسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا أسئلة تتعلق بالدرس. السؤال الأول يقول: إذا مست قدم المتوضئ عورة طفل هل ينتقض وضوءه؟
لا، لا ينتقض إذا مس قدمه أو بأي عضو آخر، ولكن إذا مسه بكفه مسا مباشرا بدون حائل انتقض وضوءه، سواء أمه أو أبوه أو غيرهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المرأة طاهرة ونجت لطفلها فهل ينتقض وضوءها؟ إذا كانت المرأة على وضوء ثم نجت لطفلها، يعني غسلت وضوته،
إذا مست عورته انتقض وضوءها وعليها أن تتوضأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرتنا جنازة بعد العصر، أو حضرنا جنازة بعد العصر وتأخر إخراج الجنازة بسبب تجهيزها، ولم تخرج إلا قبل المغرب ب25 دقيقة، ولم تنتهي من الدفن إلا مع أذان المغرب، فهل علينا إثم؟
لا يجوز الصلاة على الميت ولا دفنه في هذه الساعة عندما تتضيف الشمس للغروب، ولكن بعد العصر مباشرة جائز لا حرج. فإذا تضيقت الشمس للغروب قرب الغروب فهذه الساعة لا تدفن فيها الموتى ولا يصلى عليهم فيها، فعليهم التوبة والاستغفار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في الجزائر تقرأ الفاتحة بين المخطوبين قبل عقد القران، هل يجوز بعد قراءة الفاتحة الخلوة؟ عندنا في الجزائر تقرأ الفاتحة بين المخطوبين قبل عقد القران، هل يجوز بعد قراءة الفاتحة الخلوة؟
لا تجوز الخلوة إلا بالعقد، بالعقد الذي فيه الإيجاب والقبول تكون زوجة. وأما قراءة الفاتحة هذه من البدع، وإنما تقرأ الخطبة المعروفة قراءة الآيات من سورة آل عمران والنساء والأحزاب، ثم يجري العقد بين الولي وبين الزوج بحضور الشهود. فإذا تم العقد جادت الخلوة لأن المخطوبة أصبحت زوجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من المغرب: ما حكم بيع وشراء لعب الأطفال الدمى للأطفال الصغار؟
ما كان من غير ذوات الأرواح ما في حرج من اللعب للأطفال، وإنما النهي في ذوات الأرواح المصورة، هذه التي لا يجوز استعمالها ولا شراؤها لما فيها من النهي عن دخولها البيوت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما حكم لبس الدبلة من الرجل للمرأة والعكس؟
الدبلة من الذهب وهي محرمة على الرجال مطلقا وجائزة للنساء. أما تبادل يعني كون الخاطب خاطب المرأة يلبس دبلة والمرأة تلبس مثلها، فهذا من بدع الغرب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فأنكر عليه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فخلع الرجل الخاتم ولم يلبسه ولم ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلى على جنازة وكان رأس الميت ليس إلى القبلة، فهل الصلاة صحيحة؟
صلاة صحيحة، نعم.
يقول السائل: رجل على يده جبيرة
وإلى أين؟ هذا إن كان تعمدا ما صلى إلى القبلة فلا تصح صلاته، أما إذا كان جاهلا موقع الرأس من الرجلين من الجهة فالناس لا حرج عليه.
رجل على يده جبيرة ويتوضأ، هل له أن يمسح على يده فقط ويجب عليه التيمم؟ وهل إذا كان المانع لوصول الماء غير الجبيرة يأخذ نفس الحكم مثل البلاستر اللصقة؟
كل ما كان جبيرة أو ما في حكمها مما يشك نزعه يمسح عليه، والأحوط أن يتيمم مع المسح، أحوط له.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز قراءة القرآن في ماء أو زيت ويغتسل به المريض؟
يجوز النفث الرقى والنفث في الماء، يقرأ وينفث في كأس صغير، يقرأ وينفث ثم يتعالج به المريض إما بالشرب وإما بالاغتسال، لا حرج.
أحسن الله إليكم. من ليبيا يقول: هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ وهل إذا دخل الشخص وقت النهي تجب؟
الواجب الفرائض وما عدا ذلك فهو من السنن، وهذه من السنن المؤكدة لا من الفرائض، والواجبات من السنن المؤكدة.
سائل من الإمارات يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالكاف؟
لا تصح صلاة حتى ينطق القاف أخت الكاف، فيجب أن ينبه هذا. أما إذا كان خلقة فلا يكون إماما، إذا كان لا يستطيع أن ينطق القاف إلا كافا لعدم القدرة فلا حرج عليه هو، لكن لا يكون إماما لقوم فصحى يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة لا يؤمهم.
الدرس الخامس عشر في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، ورواه عبد الله بن عبد ورواه عبد الله بن طاووس وغيره في الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر ما أوجب غسلا كالجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وحدث أصغر وهو ما يرفعه الوضوء كالخارج من السبيلين وكل ناقص للوضوء فإنه يوجب الوضوء ليرفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن جملة الأعمال التي يشترط لصحتها وقبولها الطهارة الطواف بالبيت على القول الراجح، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن طاف بالبيت وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فطوافه باطل غير صحيح ولا يجزي. لذا جاء في هذا الحديث أن الطواف بالبيت كصلاة، أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص في الكلام، فلا ينطق الطائف إلا بخير من ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار. نعم.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. وقد رواه أحمد وأبو داود في المغاسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك.
الحديث محتج به، الصحيح أن الحديث محتج به وأنه من قسم المقبول، والشاهد فيه أن قراءة القرآن مس المصحف، قراءة القرآن في المصحف يشترط لها الطهارة، فمن لم يفعل فهو آثم، بخلاف قراءة القرآن عن ظهر قلب حفظا، لا تشترط لها الطهارة ولكن تستحب. نعم.
وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله.
في وقته ولكن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وعن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك.
المذي الخارج من القبل من الرجل والمرأة، بالنسبة للرجل الخارج من إربه أربعة أصناف: بول ومذي وودي ومني، وهي من حيث النجاسة البول والمذي والودي نجسة، ثلاثة أصناف نجسة، إذا خرجت من الذكر وجب الاستنجاء وغسل ما أصابت من ثوب أو بدن. وإذا نزل واحد من هذه الثلاثة بعد وضوء انتقض الوضوء وأعيد الاستنجاء والوضوء. وأما المني فهو موجب للغسل سواء من احتلام أو جماع، موجب للغسل. وعلى القول الصحيح أنه ليس بنجس وإنما هو طاهر، فإذا وقع في الثوب أو البدن يغسل للنظافة لا للنجاسة، بخلاف الثلاثة الأشياء. فعلي رضي الله عنه كان رجلا بداء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم طهارته فقال فيه الوضوء، ثم أيضا يرش، بمعنى يأخذ كفا من ماء ويرمي به على مذاكيره وعلى الثوب الداخلي لتذهب الوسوسة، لا يبقى معها وسوسة إذا رش بالماء، ما بقي للشيطان مدخل يوسوس له. وأما المرأة فيحصل منها هذه الثلاثة، آسف، هذه الأربعة وزيادة الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة، وقد مضى بيان حكمهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أحس في قسوة يحس بقسوة في قلبه ويحس فيه بغلظة وهو محتاج إلى النصيحة، فبماذا تنصحونه وتوجهونه؟
تعالج قسوة القلوب بذكر علام الغيوب، قراءة القرآن الكريم مع التدبر والمحافظة على الفرائض دائما وأبدا، وعلى رأس قائمتها الصلاة جمعة وجماعة، وما تيسر له من نوافل الليل والنهار، والمحافظة على السنن الراتبة 12 ركعة في الليل والنهار، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر. وعليه دائما بالذكر الدائم، فإنه جلاء القلوب، وعليه أن يتورع من كل حرام من الأقوال والأعمال، أن يتورع عن الحرام ويلزم نفسه لتقتنع بالحلال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى؟
على كل حال، قول القائل حسبي الله أي كافيني من كل شر، ومن كل شر ذي شر، وكفى بكفاية الله عز وجل لعبده. والأثر هذا فيه تمام الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والثقة به والتوكل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تعليق لوحات في البيوت وكذلك أقمشة تباع يكون عليها آيات قرآنية؟
ما أرى فيها فائدة، وربما تنتج عنها مضرة، فيعبث بها الأطفال وتلمسها الحائض والجنب، وربما تسقط فتوطة. والمهم يقتني الإنسان المصحف والتفسير ويكتفي بذلك، ويبذل جهده في قراءة القرآن وتفسير القرآن. وأما تعليق آيات في البيت بدون قراءة للقرآن وفهم لمعانيه والعمل بمقتضاه فلا تجدي عن أصحابها شيئا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجب الدلك مع الاغتسال؟
نعم، لابد من الدلك حتى يكون الفرق بين المسح والغسل، فمسح معه دلك يسمى اغتسال، وأما المسح فبدون دلك. نعم.
أحسن الله إليكم. من ألمانيا يقول: هل يجوز العمل في مكتبة تنشر الحق والباطل؟
لا، يجب الاقتصار على المحل الذي ينشر الحق ويعادي الباطل، وأما الجمع بين الحق والباطل فهذا يعني خطأ واضطراب في الأمر وخلط بين صافي وكدر، ولا يليق بالمسلم إلا أن يكون صاحب حلال محض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رؤية الإنسان ما يسوءه في المنام تكون كلها من الشيطان، أي أن الإنسان إذا رأى ما يفرحه تكون رؤيا، وإذا رأى ما يسوءه تكون من الشيطان؟
على كل حال، الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر به من يحب، يعني يقصه على عالم وعاقل، وإذا رأى ما يكره يعني ما يسوءه، فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وينفث عن يساره ثلاثا ويتحول عن مضجعه فإنه لا يضره. قال أبو قتادة: فما ضرتني رؤيا بعد ذلك. فالتطبيق العملي لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت ما يسر وما تحب أخبر به العلماء العقلاء الأمناء، لأن كل صاحب نعمة محسود. وإن رأيت ما تكره من تلاعب الشياطين والعياذ بالله فلا تخبر به أحدا، وانفث عن يسارك ثلاثا، أف أف أف، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وتحول عن مضجعك إلى الشق الآخر، ولا تضرك بحول الله وقوته، وحاول أن تحافظ على الأوراد، الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن فيها خير علاج لتلاعب الشياطين بالناس في المنام. ولا يجوز له إذا رأى شخصا برؤية تسوءه كفاحشة ومنكر، لا يجوز له وهو من أهل الخير أن يسيء به الظن أبدا، فهو من تلاعب الشيطان.
أحسن الله إليكم. هناك جماعة تطلق على نفسها جماعة العدل والإحسان، يقول مرشدها ما معناه بأن ما هم عليه أحسن من الذي عليه الصحابة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
هذا جهل وضلال إذا قال إنهم على أحسن ما كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج الطائفة الناجية المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة إن كانت على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم على خير، لكن لا يجوز لهم أن يصفوا أنفسهم ويلقبوا أنفسهم بهذا اللقب مستبعدين من سواهم. هذا تشطير للمسلمين، مثل ما فعلت جماعة الإخوان المسلمين، ومثل ما فعلت جماعة التبليغ والجماعة السرورية وجماعة كذا وكذا. والمهم أن المسلمون جماعة واحدة، ويجب أن يكونوا على عقيدة واحدة ومنهج واحد، هو ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وأما التسمي بهذه الألقاب وانخزال جماعة لها منهج معين ويدعون بأنهم أفضل مما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جهل فظيع. عليهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. فليس من العدل وليس من الإحسان أن يقولوا إنهم على أفضل مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يراجعون أنفسهم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: عندما ذهبت للعمرة اشترت ذهبا جديدا بدل ذهبها القديم، ودفعت فرق القيمة فقط، ولم تعرف أنه ربا إلا بعد فترة وبعدما رجعت إلى فرنسا، فماذا عليها؟
قد تعذر لأنها تجهل، إن استطاعت أن تعيد الذهب إلى صاحبه وتنقض البيعة فهذا هو الأصل. أما إذا كان لا تستطيع فتتخلق من هذا الذهب الذي هو صدر بصفقة ربوية تبيعه ثم تشتري لها حليا حلالا، وهذا من الحلول التي تحضرون.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: هل من شروط المعبر للرؤى أن يكون من أهل العلم الشرعي، أم أن الله يؤتي
الدرس الرابع عشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان حكم المستحاضة، وهي التي ينزل منها دم من العرق العادل على سبيل الاستمرار، فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتتلجم لئلا ينزل الدم على البقعة أو الثوب أو البدن، وتصلي ولو كان الدم نازلا، لأنه لا اختيار لها فيه، وصلاتها صحيحة مثل الطاهرات ولكن بشروطها. فلها أن تصلي كل وقت كل فريضة في وقتها، بشرط أن تكون الطهارة بعد دخول الوقت، ولها أن تجمع جمعا صوريا كما سبق، فتجمع بين صلاة الظهر والعصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتتوضأ، وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وإنما الوجوب يتعلق بالوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت. نعم.
وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره.
موضوع القبلة للمتوضئ، وهل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه، هذا خلاف بين العلماء. وخلاصة الخلاف أن مس المرأة لا يخلو إما أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، يعني برغبة ليستمتع بها وينتشر ذكره، أو يكون بدون ذلك. فإذا مس المرأة بدون شهوة فلا ينتقض وضوءه، على القول الصحيح لا ينتقض وضوءه، سواء من محارمه أو زوجة أو أجنبية، مستها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وأما إذا مس زوجته بشهوة أو أجنبية بشهوة ورغبة في الاستمتاع بها، فيرى بعض العلماء بأن وضوءه ينتقض، ويرى بعضهم أنه لا ينتقض وضوءه. والذي يظهر رجحانه هو انتقاض وضوءه إذا كان بشهوة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن من تطهر ثم شك في الحدث هل أحدث أم لا، فالأصل الطهارة. إذا تطهر المسلم والمسلمة وشك في الحدث هل أحدث بعد طهارته أم لا، فالأصل الطهارة ولا ينظر إلى هذا الشك. والعكس إذا كان الأصل أنه على غير طهارة ثم شك هل تطهر بعد الحدث أم لا، فالأصل أنه محدث لأصل الحدث. وهذا معناه البناء على اليقين على ما تيقن الإنسان. وفي الحديث دليل على أن الوسوسة لا يجوز للإنسان أن يسترسل معها، فإذا وجد في بطنه شيء يعصره أو غرغرة تحرك الأمعاء فلا ينفرد من صلاته ولا يشك في طهارته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي فساء أو ضراس، وبدون ذلك لا يخرج من طهارته لأنه على الأصل.
وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
حديث بسرة دليل على أن من نواقض الوضوء مس العورة قبلا كان أو دبرا، وسواء كانت عورته أو عورة غيره، رجلا أو امرأة. من مس عورة قبلا أو دبرا من رجل أو امرأة انتقض وضوءه إذا كان على طهارة، أو مس عورة غيره كالغلام ونحوه انتقض وضوءه. وهذا أصح الأقوال، لأن هذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني عضو من سائر أعضائك، معناه لا وضوء على من مس ذكره أو ذكر غيره. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أن حديث بسرة أرجح منه لوجود مرجحات، فالعمل بحديث بسرة ولا يعمل بحديث طلق بن علي. مس الذكر لا يخلو إما أن يكون بحائل أو بدون حائل. إذا كان بدون حائل انتقض الوضوء، إذا كان بحائل وراء الثوب لا ينتقض الوضوء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه.
مضى هذا.
وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي: هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة. وقد
حديث بسرة أحسن منه على القول الصحيح لكثرة رواته. رواة حديث بسرة أكثر من رواة حديث طلق بن علي. والخلاصة أن من مس ذكره أو ذكر غيره بدون حائل انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء.
وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وإسناده لا يثبت.
يغني عنه حديث بسرة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم.
هذا الحديث كما ذكر العلماء ضعيف، إذ أن الإنسان إذا خرج انصرف عن القبلة وخرج وتوضأ استنجى وتوضأ فهذا يستأنف صلاته، أي يصلي من جديد، يستأنف صلاته. وهو دليل أن هذه الأمور الثلاثة من نواقض الوضوء: القيء والمذي، وما ينزل عند ملاعبة الرجل زوجته، والقلس وهو ما يخرج أيضا من الفم. فالاحتياط في مثل هذه: الانصراف ثم الوضوء ثم يستأنف الصلاة.
هل يا شيخ لكون القي نجس؟ يعني هل القي يعني الوضوء منه لأنه نجس؟
ايه نجس. نعم.
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. من أكل لحم الإبل نيا أو مطبوخا وهو على وضوء انتقض وضوءه. وهو المسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى عدم ذلك وأنه لا ينتقض الوضوء وإن أكل من لحوم الإبل. والصحيح بأن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان لحما نيا أو مطبوخا. وأما لحوم الغنم فإنه لا ينقض الوضوء. من أكل لحم غنم وهو على طهارة لا تبطل طهارته ولا ينتقض وضوءه، بل يصلي بذلك الوضوء. وهذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السائل. والذين قالوا بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء استندوا إلى حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار، والاستدلال به غير صحيح، فهم اجتهدوا في الاستنباط والصحيح غير هذا، وهو أنه ناقض للوضوء. وأما الصلاة في مرابط الغنم فهو دليل على بركتها وطهارة أبوالها، والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاسة الإبل، وإنما هو تعبدي. وقد جاء في بعض الآثار بأنها شياطين، أي كالشياطين في حركتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها، وإلا فأبوالها وروثها رجيعها كل ذلك طاهر ليس نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين اجتووا المدينة أعطاهم ذودا من الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا من ألبانها وأبوالها، دليل على أنها طاهرة أبوالها ورجيعها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء.
الصحيح أن من غسل ميتا لا يجب عليه الغسل، إن اغتسل فبها، وإن لم يغتسل فلا يجب عليه الغسل، لأن زوجة أبي بكر رضي الله عنهما لما توفي غسلته زوجته، فبعد أن انتهت من غسله قالت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم يوم شاتم، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا، لا نعلم عليك غسلا. فلو كان واجبا لعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالغسل لمن غسل الميت أو حمله ليس واجبا، ولا الوضوء ليس واجبا إذا كان على طهارة ولم يمس يأتي بناقض من النواقض فهو على طهارته. وإن غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
باب حكم الحدث.
حكم ايش؟
حكم الحدث. حكم الحدث
جزيل.
حسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا أسئلة تتعلق بالدرس. السؤال الأول يقول: إذا مست قدم المتوضئ عورة طفل هل ينتقض وضوءه؟
لا، لا ينتقض إذا مس قدمه أو بأي عضو آخر، ولكن إذا مسه بكفه مسا مباشرا بدون حائل انتقض وضوءه، سواء أمه أو أبوه أو غيرهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المرأة طاهرة ونجت لطفلها فهل ينتقض وضوءها؟
إذا
كانت
والمرأة على وضوء ثم نجت لطفلها يعني غسلت وضتها
إذا مست عورته انتقض وضوءها وعليها أن تتوضأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرتنا جنازة بعد العصر أو حضرنا جنازة بعد العصر وتأخر إخراج الجنازة بسبب تجهيزها ولم تخرج إلا قبل المغرب ب25 دقيقة ولم تنتهي من الدفن إلا مع أذان المغرب، فهل علينا إثم؟
لا يجوز الصلاة على الميت ولا دفنه في هذه الساعة عندما تتضيف الشمس للغروب، ولكن بعد العصر مباشرة جائز لا حرج. فإذا تضيفت الشمس للغروب غرب الغروب فهذه الساعة لا تدفن فيها الموتى ولا يصلى عليهم فيها، فعليهم التوبة والاستغفار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في الجزائر تقرأ الفاتحة بين المخطوبين قبل عقد القران، هل يجوز بعد قراءة الفاتحة الخلوة؟ عندنا في الجزائر تقرأ الفاتحة بين المخطوبين قبل عقد القران، هل يجوز بعد قراءة الفاتحة الخلوة؟
لا تجوز الخلوة إلا بالعقد، بالعقد الذي فيه الإيجاب والقبول تكون زوجة. وأما قراءة الفاتحة هذه من البدع، وإنما تقرأ الخطبة المعروفة قراءة الآيات من سورة آل عمران والنساء والأحزاب، ثم يجري العقد بين الولي وبين الزوج بحضور الشهود، فإذا تم العقد جادت الخلوة لأن المخطوبة أصبحت زوجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب ما حكم بيع وشراء لعب الأطفال الدمى للأطفال الصغار؟
ما كان من غير ذوات الأرواح ما في حرج من اللعب للأطفال، وإنما النهي في ذوات الأرواح المصورة، هذه التي لا يجوز استعمالها ولا شراؤها لما فيها من النهي عن دخولها البيوت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الدبلة من الرجل للمرأة والعكس؟
الدبلة من الذهب وهي محرمة على الرجال مطلقا وجائزة للنساء، أما تبادل يعني كون الخاطب خاطب المرأة يلبس دبلة والمرأة تلبس مثلها فهذا من بدع الغرب، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فأنكر عليه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فخلع الرجل الخاتم ولم يلبسه ولم ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلى على جنازة وكان رأس الميت ليس إلى القبلة، فهل الصلاة صحيحة؟
صلاة صحيحة. نعم.
يقول السائل: رجل على يده جبيرة
وإلى أين؟ هذا إن كان تعمدا ما صلى إلى القبلة فلا تصح صلاته، أما إذا كان جاهلا موقع الرأس من الرجلين من الجهة فالناس لا حرج عليه.
رجل على يده جبيرة ويتوضأ، هل له أن يمسح على يده فقط ويجب عليه التيمم؟ وهل إذا كان المانع لوصول الماء غير الجبيرة يأخذ نفس الحكم مثل البلاستر اللصقة؟
كل ما كان جبيرة أو ما في حكمها مما يشق نزعه يمسح عليه، والأحوط أن يتيمم مع المسح، أحوط له.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز قراءة القرآن في ماء أو زيت ويغتسل به المريض؟
يجوز النفث، الرقى والنفث في الماء، يقرأ وينفث في كأس تضيف، يقرأ وينفث ثم يتعالج به المريض، إما بالشرب وإما بالاغتسال لا حرج.
أحسن الله إليكم. من ليبيا يقول: هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ وهل إذا دخل الشخص وقت النهي تجب؟
الواجب الفرائض، وما عدا ذلك فهو من السنن، وهذه من السنن المؤكدة لا من الفرائض، والواجبات من السنن المؤكدة.
سائل من الإمارات يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالكاف؟
لا تصح صلاة حتى ينطق القاف أخت الكاف، فيجب أن ينبه هذا. أما إذا كان خلقة فلا يكون إماما، إذا كان لا يستطيع أن ينطق القاف إلا كافا لعدم القدرة فلا حرج عليه هو، لكن لا يكون إماما لقوم فصحى يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة لا يؤمهم.
الدرس الخامس عشر في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد: عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين: اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، ورواه عبد الله بن عبد فرواه ورواه عبد الله بن طاووس وغيره في الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر ما أوجب غسلا كالجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وحدث أصغر وهو ما يرفعه الوضوء كالخارج من السبيلين وكل ناقص للوضوء فإنه يوجب الوضوء ليرفع الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن جملة الأعمال التي يشترط لصحتها وقبولها الطهارة الطواف بالبيت على القول الراجح، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن طاف بالبيت وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فطوافه باطل غير صحيح ولا يجزي. لذا جاء في هذا الحديث أن الطواف بالبيت كصلاة، أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه رخص في الكلام، فلا ينطق الطائف إلا بخير من ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار. نعم.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل، وقد رواه أحمد وأبو داود في المغاسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده، ورواية وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهو متروك.
الحديث محتج به، الصحيح أن الحديث محتج به وأنه من قسم المقبول، والشاهد فيه أن قراءة القرآن مس المصحف، وقراءة القرآن في المصحف يشترط لها الطهارة، فمن لم يفعل فهو آثم، بخلاف قراءة القرآن عن ظهر قلب حفظا لا تشترط لها الطهارة ولكن تستحب. نعم.
وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله